بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في باب الحج، قلنا إن المحجور عليهم خمسة: الصغير والمجنون والسفيه والعبد والمفلس. والآن يبدأ بجملة من أحكام التفليس، لأنه هو العمدة الحين في زماننا. الصغير صغير بعد، يعني ما في وايد أحكام. المجنون هم ما في أحكام كثيرة. العبد ما عندنا في زماننا عبد. اللي يهمنا الحين شنو؟ السفيه والمفلس. فيبدأ بالمفلس لأنه في تفاصيل، وشلون نتعامل مع الغرماء الذين يطلبونه، وإذا حجر على أمواله منو يقدر يتصرف، منو يقدر يتصرف، وإلى آخر. من إيه نعم قال: للمفلس إجازة بيع الخيار وفي جواز فسخه، أو عفوا المسألة اللي قبلها: لو اقترض المفلس بعد الحجر، مسألة 835، لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه. المفلس قلنا أنه هو الذي عليه ديون حالة وطالب أربابها الحجر عليه وأمواله قاصرة، والحاكم حجر عليه، حكم عليه بالحجر، هذا هو المفلس. فإذا صارت الشروط، كان عنده ديون حالة وأمواله ما تفي، وطالب ديانه أو غرماؤه بالحجر وحجر عليه، وبعد الحجر اقترض من شخص أو اشترى من شخص شيئا، هو محجور راح المحل واشترى له بطل ماي مثلا، لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء. قلوه فلوس، خو ما عنده فلوس، محجور عليها، يقدر يشتري بالذمة، يقول حق راعي المحل هذا صاحبهم أنه بعدين أجيب لك الفلوس، اشترى في الذمة. أو اقترض وجعل شيئا في ذمته بعد الحج، هل هذا المقرض وذاك البائع يدخلون مع باقي الغرماء، مع باقي الذين يطالبونه بالمال، بحيث أمواله بعد ذلك تقسم عليهم وتقسم على هؤلاء، هذا المقرض وذاك البائع أيضا؟ يقول: إذا كان شراؤه واقتراضه بعد الحجر عليها، هؤلاء الاثنين لا البائع ولا المقرض لا يدخلون مع الغرماء، فليس لهم نصيب من أمواله. والحجر ليش يحجرون عليه؟ حتى تقسم أمواله على الغرماء بالتقسيط بالنسبة. هذا البائع الذي باع له شيئا بعد الحجر عليه لا يدخل مع الغرماء، ماكو الحاكم الشرعي ما يقدر يسوي له شيء، ما يقدر يبيع أموال هذا المفلس ويعطيه لهذا البائع أو لهذا المقرض، لأنه أقرضه بعد شنو؟ بعد الحاجر، باع عليه بعد الحاجر. هذا في البيع والاقتراض. إنزين إذا ما باع ولا اقترض ولكن صارت في ذمته شيء بطريق آخر، وهو أنه أتلف مال الغير، قال دام أنكم تحجرون علي أنا أروح أتلف مال الناس، أتلف مال الغير، فصار مثل هذا المال أو قيمة هذا المال في ذمته، جعل شيئا في ذمته بإتلافه. فهل صاحب هذا المال المتلف يدخل مع الغرماء أم لا يدخل؟ ولو أتلف مال الغير مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء، الأظهر أنه هذا المتلف ماله أيضا لا يشارك الغرماء في أموالهم. وكذا يقول مو بس إذا حصلت هذه الأمور بعد الحجر، حصل الشراء بعد الحجر، حصل الاقتراض بعد الحجر، حصل التلف بعد الحجر لا يعتد به، يقول حتى لو أقر بأني قبل الحجر كنت مدينا لفلان، أقر احنا حجرنا عليه ما كان له دين ما كان عليه دين ثابت لزيد من الناس، ما حسبنا زيد ضمن الغرماء، ولا زيد هو الدعاء، ولا هذا اعترف بأن لزيد علي مثلا 100 دينار، بعدما حجرنا عليه أقار قال أنتوا حسبتوا غرمائي، ترى في زيد هذا المسكين هم من غرمائي، أقر على نفسه بالدين، ولكن بعد الحجر هذا الدين أيضا صاحبه الله يعينه ما يدخل ضمن الغرماء. وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين أن هذه العين لفلان، هذه البضاعة لفلان، أو هذه البضاعة أنا أخذتها من فلان مثلا، وهكذا ماكو فرق دام أن ثبوت الحق كان بعد الحجر لا يدخل صاحب ذاك الحق مع الغرماء، سواء كان ثبوت الحق بالاقتراض، كان بالبيع، كان بالإتلاف، أو كان باعترافه، المهم أنه وإقراره يعني، المهم أنه ثبت الحق عليه بعد الحجر، وصاحب هذا الحق الثابت بعد الحجر يدخل ولا ما يدخل مع الغرماء؟ لا يدخل مع الغرماء. وهذا لعدم الدليل، يعني مو أنه هناك دليل، مجرد أن ما عندنا دليل أني ندخل النقص نصيب الباقين مثلا، ما عندنا دليل، ويكفي عدم الدليل لأن أمواله صارت تقسمت خلاص، حين يحتاج دليل أنني نغير هذا التقسيم، أمواله صارت نصيبا لهؤلاء اللي كنا ندري فيهم أنهم غرماؤه، إذا غريم جديد دخل معهم يحتاج نغير القسمة، فهذا يحتاج إلى دليل. فهذه القاعدة الكلية، كل حق ثبت لا دليل على أنه داخل مع الغرماء. خب فالمفلس ما يقدر يشتري، ما يقدر يبيع، ما يقدر ما أدري يقترض، أما إجازة بيع الخيار إذا باع بيعا خياريا مثلا، باع بيعا وقال للمشتري لي 3 أيام حق الفسخ، حق فسخ هذا البيع، وفي أثناء هذه الأيام 3 حجر عليه، حكم الحاكم الشرعي بشنو؟ بالحجر عليه، فهل يستطيع أن يجيز ذاك العقد السابق؟ يقول أجزت هذا البيع نافذ، أو هذا الشراء اللي اشتريت منك نافذ، أي عقد خياريا، هل يستطيع أن يجيز؟ هل المحجور عليه محجور عليه حتى في إعمال الخيار أو إجازة الخيار بمعنى إجازة البيع بمعنى إنفاذه وعدم إعمال الخيار. هل يجيز البيع ولا ما يجيز البيع؟ يقول له أن يجيز البيع لأنه هذا ليس تصرفا في ماله. أنا إذا قبل 3 أيام بعت عليك شيء وخليت خيار لنفسي لمدة 3 أيام، هذه البضاعة التي بعتها قد انتقلت إليك، انتقلت ولا ما انتقلت؟ غاية الأمر أن لي حق الخيار، فبعد الحجر علي إذا أنفذت البيع، إذا قلت هذا الخيار لا أريده، بيعنا لازم، بيعنا أجيزه، هل هذا تصرف في مالي؟ مو تصرف في مال من أموالي. المال الذي انتقل إليك قلت لك خله عندك بس، هذا ما سويت شيء في أموالي ولا في أموال غيري. فإجازة الخيار ليس تصرفا في الأموال حتى يحجر عنه المفلس فقط محجور من ناحية الأموال، وإلا يقدر يزوج يقدر يطلق، هذه الأفعال مو محجور، مو نفس الصغير. من الأمور اللي مو محجور منها إجازة بيع الخيار، يعني البيع الذي قبل الحجر تحقق وكان خياريا الآن يجيزه. إنزين العكس، إذا أراد أن يفسخ كان له حق الفسخ قبل الحجر وأراد أن يفسخ بعد الحجر، هل يستطيع أم لا؟
لأن
التصرف في الأموال. نعم، من جهة أن الفسخ يحتاج إلى إرجاع مال مثلا المشتري وأخذ البضاعة، فتصرف في الأموال من ولو بواسطة الفسخ يعني، فمن هذه الجهة قد يكون إشكال المصنف. ففرق بين أن تجيز العقد الخياري وبين أن تفسخ العقد الخياري. هذه مسألة. المسألة التالية: من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها، لورود رواية في هذا المطلب. الإمام يقول إذا وجدت عين مالك، نفس هذا الجهاز، هذا الكلينكس أنا أعطيته لبعته على زيد ولم يعطني الثمن، لم يعطني الثمن إلى الآن، ثم حكم عليه بالحجر. شفت الكلينكس ببيته موجود، بدال ما أدخل مع الغرماء وأخذ نسبة من حقي أروح أشيل الكلينكس وأريح نفسي، يصير ولا ما يصير؟ يقول كان له أخذها لورود الرواية. إنزين إذا هذه العين كان لها نماء عند الموكلينكس، كان مثلا افرضوا حيوان نما صار أمتن صار أسمن، أو كانت شجرة مثلا أثمرت، فهل هذا النماء وياه أشيله؟ الخروف اللي كان 20 كيلو راح عند هذا المفلس صار 40 كيلو مثلا، هل أخذ الخروف ويا الشحم اللي صار له ولا شلون؟ كان له أخذها دون نمائها المنفصل. إذا نماءات منفصلة كالثمر هذه ما تقدر تأخذها، أما المتصل فهم فيه تفصيل، النماء المتصل فيه تفصيل. يقول عندنا أنواع من النماء المتصل لا ينفصل عادة، لا يصلح للانفصال، كالشحم الذي يصير على جسم الحيوان هذا ما تقدر تقصه وتفصله. وبعض أنواع النماء المتصل هو نماء متصل ولكن يمكن فصله، كالصوف مثلا. شنو؟ كالصوف على الحيوان هذا يمكن فصله بسهولة مثلا بيعة أو أيا كان. فيقول كان له أخذها دون نمائها المنفصل كولد الناقة، مثلا إذا كان عند ناقة وولدت هذا نماء منفصل ما يقدر يأخذه أكيد، في المنفصل لا إشكال. أما المتصل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة، بلوغ الثمرة يعني الثمرة كانت مثلا صغيرة وبقيت على الشجر حتى نضجت وكبرت، هذا متصل ولا يمكن هذا الكبر هذا الازدياد الحجم هذا تفصله عن الثمر، ونحوها مما لا يصلح للانفصال تبعها هذا المتصل يتبع العين، تقدر تشيل العين مع نمائها. وما يصلح لذلك يعني للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما، الثمر تقدر تقطفه عادي، نماء متصل ولكن يستطيع الإنسان أن يقطفه ويعطيه للمفلس يقول أنا الشجر اللي أعطيتك أخذه. أما الثمر اللي صار على هذا الشجر حقك ما فيها. أو صوف الخروف يقول أنا الخروف اللي أعطيتك ما كان فيه صوف، الآن عندك صار فيه صوف عليه وبر عليه شعر أيا كان ونحوهما، ففيه إشكال والأظهر عدم التبعية. واضح؟ فعندنا نماء منفصل، عندنا نماء متصل على نحوين، اللي يصلح للانفصال واللي لا يصلح للانفصال، والصالح للانفصال لا يعني فيه إشكال لا يتبع العين، أما نفس العين تقدر تأخذه من المفلس. إذا وجدت عين مالي عند المفلس، أنا أطالب المفلس بثمن هذا المال، ما أخذ البضاعة ومو أعطيني الثمن لتفليسي، ووجدت عين مالي، هذا اللي ذكرناه في المسألة السابقة. في هالمسألة نقول وجدت عين مالي مختلطة بغيرها، مثلا كان عندي أنا افرضوا أرز أعطيته لهذا أساس يعطيني الثمن، لم يعطني الثمن، وهو خلط الأرز الذي أخذه مني بالأرز الذي أخذه من غيري، خلطهم، فشلون أنا شنو أخذ؟ يقول من وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها، يعني من نفس الجنس أرز بأرز، فله عين ماله مطلقا وإن كان بالأجود، يعني تأخذ أنت الكيلو اللي كان لك مثلا ولو اختلط بالأجود خلي يكون مخلوط بالأجود، عليكم السلام. وكذا لو خلطها بغير جنسها بجنس آخر ما لم تعد من التالف، ما يكون نفس مثلا ما أدري الماء والخل، أنا أخذ مني خل وخلطه بماء خلاص صراحة صار بحكم التالف ما أقدر أخذ الماء، أو خلطه بالعسل مثلا نسبة قليلة من هذا المخلوط من لي أنا ما أقدر أخذ العسل وياه بعد، فهذا قد يعد من التالف. نعم إذا ما أخذ مني مثلا ما أدري أرز وخلطه بالحنطة مثلا أو بغير جنسه ولكن لا يعد من التالف، أو ما أدري أخذ مني فستق وخلطه ما أدري باللوز مثلا خلى معاه لوز مثلا من باب المثال بغير جنسه. مسألة أخرى، مو قلنا إذا الدائن وجد عين ماله عند المفلس يستطيع أن يأخذ هذه العين؟ يقول هذا الحكم مختص بالمفلس، لا تتوهم أنه في الميت أيضا يأتي هذا الحكم. يعني شنو لا يأتي في الميت؟ يعني إذا أنا كنت أطالب الميت بمال بعين مثلا عنده، هذا الجهاز عند الميت أساس أنا بعته عليه أساس يعطيني الفلوس وما أعطاني، مو مفلس، ولكن مات. فوجدت هذه العين عنده، فهل أستطيع أن أضع يدي وأقول هذه عيني وأخذها مثلا؟ يقول لا، هذا الحكم اللي قلناه في المفلس أن إذا وجدت عينك تستطيع أن تأخذها لك، هذا في المفلس لا في الميت. قال لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة، إذا كانت التركة قاصرة هذا المال يقسم بينك وبين باقي الديان، باقي الذين يطلبونه. نعم، إذا التركة غير قاصرة فأنت تأخذ نصيبك وهم يأخذون نصيبهم، ولكن هذا أن أنت تقدم على باقي الغرماء وتأخذ نصيبك كامل وهم المساكين يأخذون نسب مثلا باقي الغرماء، هذا مختص بالمفلس لا بالميت. واضح؟ يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص. يعني شنو؟ مو قلنا إذا وجدت عين مالك عند المفلس تستطيع أن تأخذه؟ يقول أنا وجدت عين مالي، أنا كنت معطيه حبوب، حب ما أدري حنطة، حب شعير، وهذا رايح زارع هذا الحب، وجدته داخل الأرض، أقدر أخذ هذا المزروع؟ أو كنت معطيه بيض وهذا استفرخه، يعني أخذ منه فرخا، فهذا عين مالي، هذا الفرخ اللي طالع هذا عين بيضي، هل أستطيع أن أخذه وأقول هذا من النماء المتصل للبيض اللي أنا أعطيته وخلاص؟ يقول لا، عرفا هذه الأمور، الحب بعدما يزرع ويتحول إلى مثلا شجار أو شتلة، أو البيض عندما يستفرخ ويتحول إلى فرخ، هذا بعد صار شيء ثاني، ما نقدر نقول أن هذا عين ذاك البيض الذي أنا أعطيته هذا عين مالي. عرفا هذا لا يعد عين مالك، هذا شيء آخر، فلا تستطيع أن تأخذه بداعي ماذا؟ بداعي أنه هذا عين مالك. يخرج عن الاختصاص، يعني هذا معناته أنه ما يكون مختص بك، أنت مع باقي الغرماء تأخذ نسبة من هذه الأموال. المسألة التالية، هذه المسألة مركبة من مسائل ما لها ربط ببعض يعني وايد. المسألة الأولى للشفيع أخذ الشخص، الشخص شنو؟ النصيب، المقدار أو النسبة التي هي لك. يقول إذا كان هذا المفلس له شفيع، يعني شنو؟ له شريك، مثلا لهم بستان نصفه لزيد المفلس ونصفه لشفيعه لشريكه عمرو، فحجر على زيد، ومن ضمن ما حجر عليه شنو؟ نصيبه في هذا البستان. يقول هذا الشفيع يستطيع أن يأخذ نصيبه، مو محجور عليه، ولو شريك في هذه العين، في عين واحدة في نفس العين، ولكن يستطيع أن يأخذ نصيبه. ويضرب البائع مع الغرماء، شنو يقصد بهالكلام يضرب البائع مع الغرماء؟
يعني
أي بائع؟ يضرب مع الغرماء، يعني يحسب مع الغرماء، يكون أحد الغرماء. هذا أي بائع اللي يكون من الغرماء مع الغرماء؟ مو قبل شوي قال شنو في المسألة الأولى اللي بعد اللي قريناها؟ قال إذا اشترى في الذمة لم يشارك البائع الغرماء، حين يقول يضرب البائع مع الغرماء. شو نسوي؟ هذا الظاهر المراد به البائع قبل ال شنو؟ قبل الحجر، باع له شيئا فكان القرار هذا يعطيه مال، ما يقول أنا أعطيتكم سلعتي أعطوني مالي. لباقي الغرماء يقدر يقول شنو؟ يعني قد يخطر بالبال أنه يقول أنا أعطيت سلعتي فأعطوني مالي، أو أفسخ العقد، أبي أفسخ البيع الذي بعته لهذا. يقول لا، ما لا فرار، تكون ويانا، ما تقدر تفسخ، مالك حق الفسخ. نعم، في مسألة الظاهر يعني السيد ما تطرق لها، هل هناك فرق بين أن يكون البائع عالما بالحجر وبين أن يكون جاهلا به، أو بأنه هذا سوف يحجر عليه مثلا؟ هل فرق بينهما؟ أنا إذا بعت له وما أدري أنه محجور عليه، لا أضرب مع الغرماء كما إذا كنت أعلم بأنه محجور عليه. هذا يحتاج إلى مراجعة. أما الحين كلامنا مو في ما بعد الحجر، هذه المسألة إذا باع له شيئا قبل الحجر ولم يأخذ الثمن. خب، وهذه مسألة ثانية، اتضح من هالبيان أن ولو بعضهم حاول يبين بطريقة اللي مرتبط بالشفيع والشخص وإلى آخره، الظاهر ما له ربط. الشفيع يأخذ الشخص، هذه مسألة، ويضرب البائع مع الغرماء مسألة أخرى، وإذا كان في التركة عين زكوية مسألة ثالثة. لا تخلطهم بعض. وإذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون، وكذلك الخمس إذا كان شنو متعلق بعين، هذه العين بالذات يجب أن أخمسها، هذه العين بالذات شنو عين زكوية، فتقدم الزكاة ويقدم الخمس على باقي الديون. أول شيء تأخذ من أموال الخمس والزكاة، بعدين توزع الخمس توزع باقي أمواله على الغرماء. أما إذا كان في الذمة، يعني مو متعلق بالعين، في ذمته خمس يجب عليه أن يدفعه، في ذمته زكاة عليه أن يدفعها، إذا كان في الذمة فشنو؟ نعم، وكذلك الخمس. وإذا كان في ذمة الميت كانا كسائر الديون، يعني إذا مات هذا الشخص وهذه الزكاة والخمس صارت في ذمته، ما صارت متعلقة بعينه، صارت تحولت إلى ذمته، كان كسائر الديون، مو لازم أول شيء تخرج بعدين توزع على الغرماء، لا، حال الزكاة والخمس كحال باقي الديون، تعطي من تركة الميت نسبة لها إذا ما كانت تفي بجميعها. لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد، وأما قبله ففيه إشكال والجواز أظهر. المراد بأم الولد الجارية التي أولدها صاحبها، يعني جابت لولد، هذا يسمونها أم الولد. أم الولد لا يجوز بيعها وتحرر بعد ذلك، وعندها أحكام خاصة. متى يجوز بيعها؟ إذا مات ولدها، إذا مات ولدها نعم يجوز بيعها. فيقول هذا صاحبنا شرى له جارية وأولدها، صارت أم ولد عنده، وإلى الآن مدافع الثمن لصاحب الجارية، إلى الآن مدافع الثمن لصاحب الجارية. فمن ناحية هذاك، وهذا حجر عليه بعد ذلك، بعدما أولدها حجر عليه. من جهة هذاك صاحبنا يبي فلوسه، صاحب الجارية، من جهة هذه أم ولد ما يصير تنقلها، لا يجوز نقلها بيعها. فش نسوي؟ يقول لو أفلس بثمن أم الولد بيعت تنباع، أو أخذها البائع بعد موت الولد. لابد أن يكون الولد ميت حتى تستطيع أن تبيعها.
زين الشيخ، سيدنا قلتون أنه ما يجوز إذا الولد موجود في أول فرض،
أنه في الحالة الاعتيادية، مو في حالة اللي هذا مفلس الثمن مدافع للحين،
استثناء
يعني. إيه نعم، ولذا قال فيه إشكال أن هذا الاستثناء ثابت ولا مو ثابت. أما قبل موت الولد ففيه إشكال والجواز أظهر. بعد موت الولد خو ما في إشكال، المشكلة قبل أن يموت ولدها، بعدها، بعدها شنو؟ أم ولد، في هذه الصورة بيعها محل إشكال. فيقول بيعت بعد موت الولد، أو أخذها البائع بعد موت الولد. لا يحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب. هذا مر، هذه المسألة مرت معانا في مسألة في باب الدين. ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته وكان عسرا عليه، ولا بيع داره، ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله، ولا عبد خدمته، ولا غيره مما يعسر عليه بيعه، كما تقدم في كتاب الدين. المسألة التالية، مر بنا في باب الدين أن المدين إذا مات وعليه دين مؤجل، هذا الدين يتحول إلى ماذا؟ إلى دين حال. أما الدائن إذا مات يتحول ولا ما يتحول إلى حال؟ ما يتحول إلى حال. هل حكم الحجر كحكم الموت هم يتحول إلى حال إذا المدين حجر عليه، خلص كل ديونه تصير حالة؟ يقول لا، الحجر ليس كالموت. بعضهم قال الحجر كالموت، خلاص نفس ما يوم اللي الشخص يموت توزع أمواله على غرمائه، الحجر أيضا كالموت، توزع أمواله على غرمائه. فحتى اللي عنده دين مؤجل خليه ياخذ من الحين، خلاص الأجل تحول إلى شنو؟ إلى الحال. يقول لا يحل بالحجر الدين المؤجل ولو مات من عليه الدين حل. إذا مات نعم يحل، ولا يحل بموت صاحب الدين، يعني صاحب المال الدائن. ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة. هذا المال اللي عنده اللي أقل من ديونه ولذا حجر عليه، من نفس هذا المال تصرف عليه وعلى عياله وأكله وشربه إلى يوم القسمة، اللي يبون الحاكم الشرعي بيقسم الأموال بين الغرماء، إلى ذاك اليوم تصرف عليه من أمواله. إذا وصل ذاك اليوم وقسموا أمواله بعد خلاص الحجر يرتفع، خلي يروح يتكسب ويصرف على أولاده. ولو ما تقدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز، واضح أن إذا في هالفترة مسكين من الحجر مات، فكفنه ودفنه من أمواله وتقدم على شنو أداء حق الغرماء. يقسم المال على الديون الحال له بالتقسيط، يعني بالنسبة، مثلا إذا هم 10 كل واحد منهم يأخذ 10%، ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم. شلون؟ وقلنا إذا أقر بدين بعد الحجر لا يدخل معهم
في المؤجل.
في المؤجل
نعم، قال دين حال
هناك، ما قال مؤجل هناك، شنو قال؟ قال كذا لو أقر بدين سابق في مسألة 835. فرق بين أن يقر هو بنفسه ما نقبل كلامه، أما إذا ثبت الدين بشهادة بينة بكذا أيا كان، دين حال فرضا في الديون الحالة، لأن القسمة للديون الحالة، إذا ثبت الدين بطريق آخر لا، ولو كنا مقسمين تنقض القسمة ويشاركهم. هذا كلامنا في إقراره، يعني حينما يقر على نفسه وينقص شيء من أمواله، هذا الإقرار يستلزم شنو؟ كأنه تصرف في الأموال، تنقيص من الأموال، يقول ترى هذا اللي بيدي هذا قرض مولي، قرض لفلان، هذا تنقيص من الأموال، كنا احنا نحسب أن هذه من أمواله، من أمواله، طلع لا ليس من أمواله، فلا يكون شنو إقراره نافذا. أما إذا ثبت الدين بطريق آخر غير الإقرار يؤخذ به. نقضت وشاركهم ومع القسمة يطلق، يطلق في مقابل يحجر، يعني عكس الحجر، يعني يرفع حجره. إذا قسمنا الأموال على الغرماء خلاص يرفع الحجر عنه، ويزول الحجر بالأداء، إذا أدى هم يزول الحجر بنفسه، إما تقسم أمواله فيزول الحجر، وإما يؤدي ديونه فيزول الحجر. مثلا شخص قال تكفل، قال أنا أدفع ديونك، ودفعوا ديونه ويرتفع الحجر بمجرد دفع الديون. الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له. يعني شنو إذا بلغا كذلك للأب والجد له؟
بلغا مجنونين أو سفيه.
إيه نعم، كان مجنونا قبل بلوغه وكان سفيها قبل بلوغه، وبلغ هكذا سفيهان مجنونان لم يرشد لم يعقل، فالولاية في هذه الصورة للأب والجد للأب. فإن فقد فللوصي إذا كان وصيا في ذلك، فإن فقد فللحاكم. خب إذا لا كان سفيه أو مجنون ولكن عرض عليه السفه أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ، مو قبل البلوغ كان مجنون واستمر على جنونه، لا عرض عليه الجنون بعد البلوغ، هذا بعد مو للأب والجد، ما لي شغل بالأب والجد، هو كان بالغا خرج عن ولاية أبيه ثم جن في هذه الصورة، ولايته تكون بيد الحاكم. وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ، فالمشهور أن الولاية للحاكم خاصة، وفيه إشكال أن يكون للحاكم خاصة. فشنو نسوي يعني إذا واحد جن على تعبيرنا؟ شو نسوي فيه؟
احتياط وجود الأخذ إذن الأب وولاية الأب.
إيه نعم، يعني نراعي كلا طرفين، هم الأب حتى لو هذا المجنون عمره 50 سنة، نروح عند أبوه نقول ولدك جنة فإذن لنا في التصرف مثلا في أمواله، وهم الحاكم الشرعي يتفقون مع بعض بعد. هذا تمام الكلام في باب الحجر يرحمكم الله. أكثر أحكامه كانت عن التفليس يعني، ولذا بعضهم يعني في مثلا في اللمعة فصل بين باب التفليس وباب الحجر، هذه أكثر أحكامه كانت للتفليس، وهو الحجر بنفسه له أحكام، الحجر على المريض، يعني في أقسام أخرى من الحجر، مثلا المريض بمرض الموت محجور على أمواله مثلا، هذه الأحكام بعد ما ذكرناها، أكثر كلامنا كان عن التفليس. بعد ذلك ندخل إن شاء الله في باب الضمان، كتاب الضمان، وهو أن يضمن شخص لشخص عن شخص دينا، يعني زيد من الناس استدان من عمرو مالا، فيأتي خالد ويضمن لعمرو عن زيد، فهذا عقد بين الضامن، هذا خالد صاحبنا، والدائن صاحب المال، عقد بينهما، ما لنا شغل بالمقترض بالمضمون عنه. يأتي بيان أحكامه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.